الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدين الكرام في جميع أقطار العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وبركة، وحياكم الله إلى لقاء متجدد مبارك من برنامجكم العرجون القديم. في اللقاء الماضي مشاهدين الكرام تحدثنا عن نور القرآن ووقفنا على معاني آيات مباركة، واليوم عنوان لقاءنا من مسند عائشة. عائشة أم المؤمنين التي كانت عظيمة القرب من رسولنا صلى الله عليه وسلم حسا ومعنا. سنقف مع حديث روتها لنا هذه الصديقة المباركة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، لنبحر في معين السنة كما ارتوينا من معين القرآن في الحلقة الماضية. بداية مشاهدين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة، أن نرحب في مطلعها مع شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف العرجون القديم الدائم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله سيد وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولك ولمن يشاهدنا التوفيق والسداد.
بداية فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث عن إطلالة عن كلمة مسند عائشة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كلمة المسند أو كلمة مسند تختلف بحسب الصناعة العلمية التي تفيء إليها. المسند عند البلاغيين شيء يتدرسونه في علم المعاني، المسند عند النحويين شيء عندما يتكلمون عن المبتدأ والخبر وأيهما أسند إلى الآخر، المسند في علم الحديث شيء آخر. الحديث يرويه الراوي ثم يرويه عمن رواه عنه حتى يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول في كتابه المسند، سيأتي الحديث عنه إجمالا، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد إمام معروف أخذه عن وكيع، ووكيع أخذه عن سفيان، وسفيان أخذه عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار أخذه عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه عن أبيه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مسند. إذا انتهينا إلى مسنده يعني قبل الرسول، فهو مسند من أحاديث ابن عمر. الإمام أحمد رحمه الله ألف كتابا أسماه المسند. كان الإمام يحفظ أحاديث كثر، ثم جاء ألف كتابا أسماه المسند. ما معنى المسند؟ أتى للصحابة ثم أخذ ما رواه عنهم فكتب عن كل صحابي ما رواه الإمام أحمد عنه. ليس الإمام أحمد قد رواه مباشرة عن ذلك الصحابي، لكن كما قلنا يسوق السند إلى ذلك الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المسند، أي في مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمر، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، مسند أنس، مسند عائشة. فعائشة روت جما كثيرا من الأحاديث، لكن ليس فقط من روى عن عائشة في كتابه هو الإمام أحمد، روى عنها الشيخان البخاري ومسلم، لها في السنن، لها في المعاجم، في جميع كتب السنة لها روايات. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم مؤتمنون على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أمثل جيل وأكمل رعيل، لا يختلف في هذا اثنان. إن الله عز وجل وهو العليم الخبير زكاهم في كتابه وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فمحال أن يكذب أحد من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم ما يمكن أن يقال عنه أنه يستحيل وقوعه. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يختلفون في الدرجة نفسها، ويختلفون في كثرة الرواية عنه. الذي عليه أهل الحديث أن المكثرين من الرواية سبعة: أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة، عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. هؤلاء السبعة أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعقبهم، يأتي بعدهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن ليس معنى ذلك أن الرواية منحصرة في هؤلاء السبعة، لكن هؤلاء يقال لهم المكثرون من الرواية. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، التي نتكلم عن مسند عائشة. ما معنى مسند عائشة؟ الأحاديث التي روتها عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقطعي محال في حلقة واحدة أن نتدارس كل الأحاديث التي روتها عائشة عن رسول الله. أهل الحديث، أهل الصناعة الحديثية يقولون إن أم المؤمنين روت عن النبي عليه الصلاة والسلام 2010 فهي من المكثرين من الرواية هي حسب الترتيب الذي عليه أهل الصناعة الرابعة، يعني يبدأون بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم ابن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، والخامس ابن عباس، والسادس جابر، والسابع أبو سعيد الخدري. هذا تسلسلهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تمتاز عائشة؟ طبعا نحن احتطنا في اللقاء قلنا العنوان من مسند عائشة، فمن هذه بعضية، يعني سنأخذ أحاديث روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تتميز به عائشة؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي بنت أبي بكر، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في شهر شوال، ولذلك يحب كثير من الناس أن يكون زواجه دخوله على أهله أن يكون في شوال تيمنا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. عائشة لم تكن المرأة الوحيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال في القرآن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن، هذا موضع الشاهد، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أمهات المؤمنين جميعا اشتركنا في هذا الأمر، كلهن في تلك الحجرات المباركات يرين هدي صلى الله عليه وسلم فينقلنه للناس. قلنا ما الذي امتازت به عائشة؟ الله جل وعلا حكيم خبير، وكما نقول مرارا كما أنه ذو فضل فهو ذو عدل. الوحي، وهذا من نفائس العلم وأنا أجزم به، لم يأتي أحد، الوحي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش أحد إلا بفراش عائشة. وأمهات المؤمنين لهن أعظم القدر وأجل المكانة، وهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. مع ذلك الوحي، أي جبريل، لم يأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي وهو فراش أحد غير عائشة. لو أردت أن تتأمل لقلت الجواب ظاهر. كيف نقول إن الجواب ظاهر؟ كل أمهات المؤمنين كن ثيبات. ما معنى ثيبات؟ من لوازم كونهن ثيبات أنهن نمن مع رجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وإلا ما كانت ثيبة. باستثناء من؟ باستثناء عائشة، لم تنم مع رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أمهات المؤمنين نمن مع رجال أزواج، يعني واضح المسألة، لكن حتى درءا من نزغات الشيطان لا يأتي أحد يلتبس عليه الأمر فيظلم نفسه قبل أن يظلمنا، لكن المراد هؤلاء الأمهات الطاهرات المبرآت،
كنا متزوجات،
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متزوجات، وهي رضي الله عنه وأرضاه لم تتزوج قبله، وقطعا كلهن لم يتزوجن بعده، لأن هذا أمر حرمه الله وجعله من أعظم الكبائر. وهذا قلنا مرارا من نفائس العلم، هذه أقل من الأولى، إن هذه قلتها من قبل، وهو أن هذا أمر نهى الله عز وجل الأمة عنه وامتثلت له الأمة. الله نهى المؤمنين أن ينكح أزواج النبي بعده، ولم يجرؤ أحد، ولا يعقل أحد، ولا يقبل، ولا يمكن أن يأتي من الصحابة أن يأتي أحد يدور بخلد أن يتزوج من كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقيت ستبقى زوجته حتى في الآخر. قلنا هي رضي الله عنها وأرضاها كان الوحي ينزل فيها، حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وقد قال الإمام الذهبي وقال غيره وهو الحق: إنها أعلم نساء العالمين، لكثرة روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قربها منه حسا ومعنى. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فمن يدنو منه سيأخذ أفضل العلم، فهي رضي الله عنها وأرضاها كانت قريبة منه جدا، وأخذت عنه علما كثيرا. وقد مر معنا قبل قليل أنها روت عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من قرابة 2010 أحاديث رضي الله عنها وأرضاها. هذا جملة ما أردنا بيانه كإطلالة كتمهيد، ونحن نتحدث عن بعض الأحاديث التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا من مناقبها الظاهرة أن أباها وأمها كلاهما مؤمنان، فيقال رضي الله عنها وعن أبويها، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان رضي الله عنها وأرضاها.
فضيلة الشيخ، نود أن نبدأ بإذن الله تعالى بحديث روته رضي الله عنها، وفيه إشارة إلى فضلها ومقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي زرع.
حديث أبي زرع رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث يتحدث عن نسوة اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن شيئا من خبر أزواجهن. والحديث طويل وقطعا لن أسرده، سأسرد آخره. وقد روته أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما يدل على عظيم احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بها ومحبته لها وإجلالها لها وإجلاله لها رضي الله عنها وأرضاها. ذكرت في أول الحديث الرواية، يعني أن ماذا قالت المرأة الأولى، ماذا قالت المرأة الثانية، ماذا قالت المرأة الثالثة، حتى وصل الحديث إلى المرأة الحادية عشر وهي أم زرع التي بعدها قال صلى الله عليه وسلم تعقيبه كما سيأتي. هذه أم زرع كان كل امرأة تختصر الحديث، يعني إحداهن تقول مثلا زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وسكتت. أخرى قالت رفيع العماد طويل النجاد قريب البيت من الناد، هكذا يعني على بلاغة العرب المعروفة. أم زرع ماذا قالت؟ قالت زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أسلوب تعظيم، أنا سأسرده الآن سريعا ثم أشرح قضية اللغة فيه. قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ وجدني بأهل غنينة في شق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودانس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ نومه مثل الشطبة. ثم قالت ويكفيه ذراع الجفرة. ثم قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ ملء كسائها وغيظ جاراتها. ثم قالت فما ابن أبي جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تملأ بيت، لا تبث حديثنا تنفيثا، ولا تنفث ميرتنا تنفيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. الآن هي ذكرت هذه المرأة زوجها وأمه وابنها وبنتها وجاريتها، وذكرت بعض الصفات فيها ذكرناها على وجه الإجمال على وجه الاختصار. ثم قالت هذا الشاهد، قالت خرج أبو زرع. الآن مرة تحدث عن زوجها، والأوطاب تمخض، يعني وقت رعي، وقت ربيع، وقت زبد. قالت والأوطاب تمخض، فرأى امرأة معها ولدين لها كالفهدين، معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان تحت خاصرتها برمانتين. وتريد أن تقول إنها امرأة جميلة. قالت فطلقني فنكحها، يعني نكح تلك المرأة التي رأها، فتزوجت بعده، نكحت بعده رجلا ثريا أخذ خطيا وركب شريا وراح علي نعما كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني حتى أهلك تعني. لكن من تعلقها بالأول ماذا قالت؟ قالت فما بلغ كلما أعطانيه أصغر آنية أبي زرع. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة حينها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم مثل أبي زرع في كل شيء، صلى الله عليه وسلم أكبر خلق، لكن المقصود يريد أن يبين إحسانه إلى عائشة ومقام عائشة عنده، فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لو أردنا أن يعني ندخل لغويا في ما سلبناه من حديث، يتقول وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أهل فقر، فجعلني في أهل صهيل وعطيط ودانس، تقصد أنه انتقلت من حياة إلى حياة، فكنت لا أملك كل شويهات أرعاها في ناحية الجبل، فأصبحت في إبل وخيل وبقر. ثم قالت فعنده، يعني عند أبي زرع، أقول فلا أقبح. معنى أقول فلا أقبح أن الرجل يسمع مني ويقبل كلامي، وليس كل زوج يقبل قول زوجته، فربما يرد عليها ردا غير مقبول، ربما لا يستظرف كلامها، ربما يعنفها على قولها، وربما يكذبها، يختلف الرجال في هذا. لكن هي تريد أن تعرف أي عظمة في زوجها الأول، فقالت فكنت عنده أقول فلا أقبح، يعني حتى أنا لا، يعني لا يوجد شيء يمنعني من أن أتحدث، لأن الذي أمامي يقبل كلامي يستمعه. ثم قالت أرقد فأتصبح. ما معنى أرقد فأتصبح؟ أي لا أبالي أي ساعة من النهار قمت، لوجود خدم يكفونها الأمر. وهذا قريب من قول عمر بن أبي ربيعة، ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. العرب عندما يقولون فلانة نؤوم الضحى، يقصدون أنه لا توجد حاجة تدفعها إلى أن تقوم لوجود من يخدمها، يعني تعيش في بيت عز. فيتقول وعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح، يعني أشرب حتى أرتوي، لا يبالي عندما أشرب من أي شيء أن يقول لي يكفي خوفا من بخل أو منع أو قلة. ثم قالت أم أبي زرع، فقالت في مدح أم زرع، قالت عكومها رداح وبيتها غساح. عكومها رداح بمعنى الوعاء الذي يحمل أمتعتها كبير جدا، وهذا يدل على أن أثاثها كان كبيرا، وبيتها غساح هذه ظاهرة. ثم ذكرت الإبن، فذكرت فيه أمران، ذكرت فيه أمرين. الأمر الأول خفة نومه، ويحمد في الفتى أن يكون خفيف النوم كما يحمد فيه قلة الأكل. قالت ويكفيه ذراع الجفرة، والجفرة أنثى المعز إذا بلغت 14 وانفكت عن أمها حسب ما يقول أهل الصناعة، لكن المقصود أن أي شيء يسد رمقه. لكن عندما يبتلى الإنسان بفتى كثير الأكل كثير النوم فقل ما تستفد منه. فالمراد تريد أن تمدحه مدحته بهذا الأمر. ثم قالت بنت أبي زرع، قالت فيها صفات اخترنا منها أنها قالت فما بنت أبي زرع، قالت ملء كسائها وغيظ جاراتها. ملء كسائها أي مكتنزة لحما. ثم قالت وغيظ جاراتها، أن هذا يسبب لها العداوة والحسد. هي قالت في أول الأمر عن أبي زرع هذا نسيته، قالت أناس من حلي من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. العرب تقول أن الإنسان إذا كان هذا ظاهر يدل على سمن فيه، هذا ما قالته أم زرع عن أبي زرع في الأول. ثم جاءت للجارية، ذكرت أن الجارية لا يعني من يخدمك يطلع على أسرارك، فهي تقول على قربها منا وسماعها لأقوالنا إلا أنها لا تبثها لا تنشرها بين الناس، كذلك لا تأتي لطعامهم فتنفره وتجعله عرضة لمن يأتي من الدواجن وغيرها. حتى ختمت ذلك ثم أخبرت بما وقع لها، ومثل هذه لا تبقى، يعني الناس لا يتركون أحدا على حاله. قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني في زمن ربيع، فرأى امرأة معها ولدين لها كالفهدين، بمعنى أنهم مكتنزين لحما فيهم وثب، أن الفهد حيوان يضرب به المثل في الوثب.
نقف عند الفهد فضيلة الشيخ إذا تأذننا. إذن عفوا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بإذن الله تعالى لمتابعة العرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة القناة الفضائية في العرجون القديم، وفي هذا الجزء مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، توقفنا عند حديث أبي زرع وعند قصة الفهدين مع الإمرأة.
نعم الحمد لله. وبعد قلنا أن المرأة وهي تذكر الخبر قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، وقلنا أن هذا كناية عن ازدهار الأرض وربيعها، لأن الأوطاب هي أوعية اللبن. ثم قالت فرأى امرأة معها ولدان لها كالفهدين، كاف للتشبيه، يعني تشبه الأولاد الأبنان بالفهدين، والفهد حيوان يعني يضرب به المثل في أشياء كثيرة منها الوثب، كأنهما يلعبان. بقليلة أنها قالت بعدها يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين. فهذا المرأة بهذا الجمال أعجبت أبا زرع هذا، فجعلته يطلق من تحدثنا الآن أم زرع. قالت فطلقني ونكحها، ثم سكتت عنه وأخذت تحدث عن نفسها. فنكحت بعده، فذكرت رجلا ذا شرف أن له في الغزو، قالت وأخذ خطيا، خطيا الرماح، وركب شريا يعني دواب حسنة. ثم قالت وأراها علي نعما، إلى أن قالت وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني لم يترك شيئا إلا وقد قدمه لي. هذا العطاء له كان مصحوبا بطيب نفس، فقال كلي أم زرع، وهذا من حقه، من حقها عليه. لكن زادت أنها قالت وميري أهلك، يعني أطعمي أهلك، سخاء نفس، فكان حقا أن تمدحه. لكنها قالت بعد ذلك فما بلغ جميع أو كل ما أعطاني أصغر آنية أبي زرع. طبعا هذا من حيث الحق ممتنع، لكن هي تريد أن تذكر مبالغتها في إجلال زوجها الأول أبي زرع. النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك أم المؤمنين تتحدث وهو يسمع، ولو لم يكن منه إلا هذا السماع دون القطع لكفى به منقبة لعائشة، لم يقطع حديثها. لكنها لما أتمت كلامها قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الناس أحيانا من حولنا زوجة أم أب ابن جار صديق زميل يحتاجون إلى كلمة. الرجل أي أحد أول مرة أول مرة عندما يتكلم فإذا أطال هو يشعر بأنه أبعد النجعة، فيحتاج الشخص الذي يسمع أن يعطي هذا المتكلم إشارة إلى أنه قبل قوله حتى لا يشعر ذلك باللوم على نفسه. هذه منزلة في مراعاة مشاعر الناس، ليس كل واحد يفقهها، وإن كان ينبغي أن تكون ثقافة شائعة في المجتمع. فلما فرغت لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا غيبة، أو من أمن قال لك بهذا، وهل يعقل أن 11 امرأة اجتمعا وتعاقد، وهل 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 وهل. أولا انظر إلى حفظ عائشة، نحن ذكرنا واحدا منها من هؤلاء واحدة من هؤلاء النسوة فنسينا ما نسينا، فكيف هي أم المؤمنين ذكرت رضي الله عنها وأرضاها 11 امرأة كل امرأة ما قالت حفظته أسمعته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذه تبين منزلة مقام أم المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا فضيلة الشيخ نود أن نتدارس بعض الأحاديث التي روتها أم المؤمنين، وهو حديث لم نؤمر بكسوة الحجارة والطين.
نعم، أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة ولم تكن أم المؤمنين عائشة معه، فلما تحينت عودته كمرحبة به أتت إلى جدار في البيت وعندها نمط سترة ستار قطعة من قماش فيها تصاوير، فغطت هذه الحجارة التي في الدار بهذا النمط الذي فيه التصاوير.
تصاوير عفوا
تصاوير صور مرسومة. فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها وهو عائد من غزوة قالت له الحمد لله الذي أعزك وأكرمك ونصرك يا رسول الله. نحن قبل قليل قلنا كيف كان يتجاوب معها، لكنه لما قالت له هذا لم يلتفت إليها، وإنما دخل غضبا وأتى إلى هذا النمط الذي علقته أم المؤمنين على الجدار فهتكه أي نزعه، ثم قال لها إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، فأخذت هذا النمط وشقته شقين وجعلته وسائد، فلما شقته شقين ذهبت الصور التي فيه معالمها وجعلته وسائد والوسائد مهانة، قالت فكان يرتفق بهما يعني يتكئ عليهما صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عند مسلم الصحيح. الحديث له أبعاد كثر، منها هل كسوة الجدار حرام أو مكروه بحسب نظرة الفقهاء للحديث. بعض العلماء يرى أنه إن لم يكن هذا الستر مقرونا بتصاوير فلا يصل إلى حد الحرمة، إنما يبنى على الكراهة. وبعضهم لأن الحديث جاء فيه أن فيه تصاوير، وبعضهم لا يلتفت إلى كلمة فيه تصاوير ويرى الحرمة في كسوة أي جدار، وبعضهم يرى أن الأمر لا يصل إلى حد الحرمة وإنما هي كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. ويقولون إن مقام النبوة مقام جلي، فكون عليه الصلاة والسلام هتكه أخرجه رماه ألقى به كل ذلك يؤدي على كراهة تنزيه، لأن الناس في مقامه وزهده في الدنيا محال أن يكونوا مثله، فما يطالب به صلى الله عليه وسلم ليس على كل الأحوال كما تطالب به أمته لعظيم قدره وجليل مكانه ولترفع الأنبياء عن زينة الدنيا. لما نهينا أن نكسو الحجارة والطين؟ هذا فيه إشارة إلى البذخ من باب إلى التعلق بالدنيا من باب، هذا باب يعني يمكن أن يقال فيه ربما كسر لقلوب الفقراء. بعض العلماء يأخذ أحاديث أخرى لنفس الباب، فمنها قول ابن عمر أنه يخشى أن البيت إذا جئنا إليه وكسوناه كسونا أجدره كأننا ساويناه بالكعبة، والكعبة اتفق المسلمون على أنها تكسى، فلا يوجد حجارة وطين يجوز كسوتها إلا الكعبة. بقينا فيما يعرف في زماننا هذا بالستائر. الستائر إنما توضع على النوافذ، هذا الأصل، وعلى الأبواب. فالستائر التي على الأبواب والتي على النوافذ إنما يراد بها حاجة ملحة كرد ضوء شمس أو رد رياح أو رد عين تنظر كما في الأبواب، فهذا لا يدخل في التحريم اتفاقا، لا يدخل في التحريم اتفاقا. إنما أن يأتي الإنسان إلى بيته، وهذا يوجد الآن، وتوجد في محلات التي تعنى بهذه الأشياء تبيع بعض السجادات التي تعلق تعليقا، بعض السجاد الذي يعلق تعليقا، فتراه في البيوت يعلق على جدار محض، بمعنى أنه ليس وراءه نافذة تستر ويتقى به شيء. لكن قال ابن قدامة في المغني، قال إذا كان المقصود توقي حر أو برد فلا حرج، لكن الذي يعني يلاحظ أن من يصنع هذا لا يراد به أن يتقي حرا أو بردا، إنما يراد به الزينة. والمقصود من جملة الحديث كله في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، أن الإنسان مهما أمكن أن يبتعد عن زينة الدنيا، مهما أمكن أن يبتعد عن زينة الدنيا، خاصة فيما يتعلق في البناء. وكلنا عافانا الله وتاب الله علينا، لدينا يعني معشر المسلمين عموما، لدينا يعني إسراف واضح في قضية البناء. يوجد في الناس الآن تسابق، سواء في ما يعرف بالأثاث، فيما يعرف بأشياء أخرى، أنا لو أحب أن آتي إلى ألفاظ لا تكون عليها صبغة شرعية حتى لا أعرف بها، لكن المقصود المراد واضح للمشاهد الكريم، أن الإنسان ينبغي أن يقلل في هذه الأشياء. يعني المبالغة في قضية زينة الدنيا ليست محمودة، خاصة في البناء، في الماء والطين والجدار والأرض، هذه كلها أمور الإسراف فيها غير محمود، وإن كان الآن جل الإسراف في هذه الأبواب. وقد انتشرت شركات تعلى بهذا الأمر، لها أسماء، لها تعاليم، ولها، نحن لا نريد أن نتكلم نقطع رزق أحد، ولا نتكلم أن نذم الناس في شيء نحن نصنعه، معاذ الله، لكن هذا نتكلم نصحا لأنفسنا ونصحا لغيرنا، أنه يوجد في المجتمع السعودي بغير من المجتمعات إسراف كبير في قضية ما يعرف بتأثيث البيوت، تأثيث المساكن، حتى في قضية بنائها. الله عز وجل لما ذم قوما قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، لعل حرف من حروف الترجي من أخوات إن، ولم يأتي في القرآن إلا بمعنى الترجي إلا بهذه الآية، جاء بمعنى كأن، أي وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون، والمعنى تخلدون مصانع أنكم تبنون البيوت كمن يخلد فيها. وكل أحد يعلم أن البيوت هذه لن تبقى، يعني أمر فيه، نحن فينا عفى الله عنا فينا تسابق إلى الدنيا في هذا الباب، ما زلنا بعد لم تقصر أيدينا وأرجلنا عنه.
نعم. وإذا شيخ، حتى نختم الحديث عن أو التدارس في هذا الحديث، هناك بعض الستر تكتب عليها بعض الآيات من القرآن، هل هذا ينطبق عليها؟
إذا كانت لا تسمى سترة، بمعنى أستاذ وائل إذا كانت محدودة،
يعني قطعة
معينة كل من يراها لا يعلم، يعني لا يقع في خلدي أنها سترة، بمعنى أنها لا تغطي الجدار بالكامل، إنما المراد تعليقها ليقرأها القارئ، مثل ما يسمى باللوحات، هذه لا تدخل في باب، هي هو الكل الذي حصل أنه بدلا أن يأتي بلوحة يأتي بسجادة مكتوب عليها آية أو مكتوب عليها حديث، هذه إذا كانت يعني بحجم مقبول بحيث أن الناظر لا يتمارى أبدا أنها أشبه باللوحات لا حرج، لكن إذا غلب على من يرى يقع في ظنه بادي الرأي أقل أمر أنها سترة للجدار فهذا لا يجوز. بعض العلماء يتكلم مسألة ما يستر به الجدران الآن من الأسماء المعروفة، يعني غير ما يتعلق بالأقمشة وغير ما يتعلق بالتصوير،
ورق الجدران،
ورق الحائط هل هو كسوة أو هو من عين البناء؟ هذا فيه تفريق. فإن كان عددنا ورق الحائط من نفس البناء، لأن ورق الحائط في الغالب يقوم مقام ما يطلى به الجدار، فإن كان يقوم ما مقامه فلا يعد كسوة، لكن إذا هو غالبا
بديل
ما يطلع، إنه لا يجمع بينهما بين الطلاء، لا يوجد أحد يزين الطلاء جيدا ثم يضع ورقه وراء ورق حائط، يضعوا بعده ورق حائط. هذه أمور في قضية يعني ماذا يقوم مقامه مسألة دقيقة في الفقه. الآن تلاحظ أن بعض الناس تعبدا يعني يرى أن هذا الصواب إذا ركب المصعد التي في الأماكن المرتفعة في العماير، يقول سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والحق أن مثل هذا لا يقال في المصعد. لماذا لا يقال في المصعد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا إذا ركب الدابة، فما يقوم مقام الدابة يقال فيه هذا. ما الذي يقوم مقام الدابة؟ السيارات، الطائرات، السفن، هذه مقام الدابة. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذا استويتم عليه، استويتم على ماذا؟ على ما ذكره الله عز وجل في الآية قبل، الأنعام والفلك. فبديل الأنعام وبديل الفلك هو الذي يقال فيه سبحان الذي سخر لنا هذا. المصاعد عقلا مقام ماذا؟ مقام الدرج. إنما جاء بالمصاعد لتحل محل الدرج السلالم. الدرج والسلالم كانت معروفة في العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد درجا لما سكن في بيت أبيه، سكن في الطابق العلوي. وقطعا صلى الله عليه وسلم إنما ارتقى إلى ذلك الدور عن طريق السلم، عن طريق الدرج، ولم ينقل عنه أنه قال سبحان الذي سخر لنا هذا. فلا بد أن يعرف قبل الحكم على الشيء هو هذا الشيء في زمن النبوة ماذا كان
يقيس به
ويقيس عليه. فلما نقول إن إذا قلنا إن ورق الحائط يقوم مقام الطلاء فلا نقول إنه يمنح، وإن قلنا إن مقام إن ورق الحائط الآن لا يقوم مقام الطلاء، يقوم مقام يعني لا يقوم مقامه، أصبح نوع من الكسوة، لكن الأقرب والعلم عند الله أنه لا يقوم مقام الكسوة إنما هو مقام الطلاء.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ، نود أن نأخذ حديثا آخر من مسند عائشة، حديث الظلم في الأرض.
حديث الظلم في الأرض روي عنها رضي الله عنها وأرضاها، أو صحح عنها، لأن قد يفهم القائل الذي كان يتكلم كلمة روية تعني التضعيف، أنها أبا سلمة رضي الله عنه جاء فأخبرها أن بينه وبين قومه خصومة في أرض، فقالت له يا أبا سلمة اجتنب الخصومة في الأرض أو اجتنب الأرض. ثم قالت له فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضي. هذا الحديث من أداة شرط. ظلم قيد شبر، طبعا يوجد قيد، القيد ما يوضع في القدمين، أما القيد المقصود به المثل والمسافة. كلمة شبر هنا ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد أن الوعيد حاصل على الأمر قل أو كثر. والعرب تقول ما بين الخنصر والإبهام شبر، وتقول ما بين السبابة والإبهام فتر. الذي يعنينا هنا الحديث يجري مجرى الوعيد، يقول صلى الله عليه وسلم فيما روته أم المؤمنين عنه من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضي. العلماء يقولون إن هذا الظلم في الأرض ولو كان شبرا معدود في الكبائر، والذين قالوا إنه معدود في الكبائر احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعن الله من غير منار الأرض، وقالوا منار الأرض حدودها. فلو أن إنسانا ظلم أحدا وأخذ منه ولو شبرا من أرضه من غير طيب نفس منه دخل في من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من لعن والدي، ثم قال في آخر الحديث ومن غير منار ولعن الله من غير منار الأرض. المراد من الحديث بيان أن الظلم مكروه في كل أحواله، وقد نزه الله جل وعلا ذاته العلية عنه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ما يحدث الآن في المحاكم، في الناس، في أحوال المجتمع، ها هنا أو هناك في أي مكان، يحدث ظلم كبير في قضية أن الناس لا يبالون في أن يأخذوا أرضا ليست
أرضهم.
فإذا كان من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، فما كيف من يظلم في أراض لا تعد ولا تحصى. والأرض الرجل بنو آدم، مرة ظهر هذا معنا، إحنا الآن يعني الرجال آدم أبوهم، كذلك هو أب للنساء، لكن أمهم حواء كما هي أمنا. لكن حواء من أين خلقت؟ من ضلع آدم. فالمرأة لا هم لها إلا الرجل، أن تناله، أن تنفرد به إذا كانت زوجة، حتى إن كانت أم تجد فيه شيئا من الغيرة على ابنها من زوجته. الرجل ينتسب إلى آدم، لا يمر بالضلع هذا، وآدم خلق من تراب. فأكثر هم الرجال في الأرض في التراب، فيما يعرف باصطلاح الناس اليوم في العقار، تجد الأنفس مشدودة إليه والتنازع فيه، هذا شيء فطري جبلة. تجد حتى من يريد أن يفتخر في مجلس يفتخر أو يباهي بهذا الأمر. حتى لو رأيت اليوم أكثر أهل الثراء لا بد أن يكون ثراؤهم ملتصقا بالعقار من وجه شيء. الاقتصاديون العالميون يقولون لا توجد أرض مثل أرض تماما محال، لا توجد أرض مثل الأرض تماما محال. بقي شيء من الوقت
الشاهد
نقف عند هذا؟
نعم
نقف عند
طيب. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقراء الفضائية في العرجون القديم، وفي هذا الجزء من البرنامج فضيلة الشيخ تحدثنا عن حديث كسوة الحجارة وكذلك حديث الظلم في الأرض، ونود أن نتحدث أيضا عن حديث الرقية على المريض حتى يتسنى لنا فتح الاتصالات الهاتفية لمشاهدين الكرام.
الحمد لله. بعد هذا رأته من المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاها لما ذكرت المرض الذي توفي فيه به النبي صلى الله عليه وسلم، هي رأت كيف كان عليه الصلاة والسلام يصنع مع المرضى، كان يرقيهم. الإنسان مأمور إذا مرض أن يأخذ بالأسباب، والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب تتعلق بالطب المعروف ويؤيده حديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الموت، وحديث والطريق الآخر قضية أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقيه غيره. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو مرض أحد من أهل بيته يقرأ عليه بالمعوذتين. وهل قالت أم المؤمنين معوذتين تغليبا أو حصرا؟ إذا قلنا تغليبا فالمعنى أنه يدخل فيها صورة قل هو الله أحد، فيصبح قولها بالمعوذتين أو بالمعوذات تغليبا. لكن إذا قلنا حصرا فإن معنى المعنى قرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دون قل هو الله أحد، وأحب إلي أن يقرأ بهما الثلاث، لأن يعني كلمة المعوذات تعني الجمع.
هل آية الكرسي تدخل ضمنها فضيلة؟
لا تدخل في هذا، في هذا هي من أعظم آيات القرآن قطعا، لكنها في هذا لا تدخل، لم تذكرها أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الطريقة؟ الطريقة كان صلى الله عليه وسلم ينفث يده، والنفث معروف ريق لطيف وخفيف، ثم بعد أن يقرأ، يعني النفث لا يكون قبل القراءة، وإنما الإنسان إذا قرأ جرى القرآن على حلقه، فيكون النفث ممزوجا ب حلاوة القرآن التي مرت على حلقي، هذا المقصود من كلمة النفث. ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ كان هو نفسه ينفث ثم يضع يده على المريض. لما ثقل به المرض عليه الصلاة والسلام أصبح غير قادر على أن ينفث في يديه. جاءت أم المؤمنين تمرضه. قرب الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج، هذا المرض هو عنوان الوفاء. لأن الإنسان إذا مرض وغلب على ظن من كان يمرضه أن هذا المرض لا يرجى برؤه، أو فلنقل عافانا الله وإياك مرض وفاة أو مرض مزمن أو ما أشبه ذلك من الأمراض، أو حتى لو كان مرضا عارضا، في ابتلاء لقرب الناس بعضهم من بعض، يعني يظهر الوفاء في عنوانه الحق في ذلك الوقت. وحق الزوجة، حق الزوج على زوجته عظيم. هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبته معروف مناقبها، هي مع تلك المشاعر التي كانت تحملها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل عقلا وعلما، وعندما يعني ترزق بأحد من حولك من يحيط بك يرزق عقل وعلم هذا يعين، لأن المشاعر وحدها والعواطف لا تكفي. فهي تقول فلما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض أخذت أنفث، لكن أين تنفث؟ ليس في يده. هو الأصل أن الإنسان الذي يقرأ هو الذي ينفث في يده ثم يمسح على ذلكم المريض، لكن ماذا كانت تفعل؟ تنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بيده الطاهرة جسده، تمسح بيده الطاهرة المباركة جسده. ماذا تقول؟ تقول لأن بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من يدي. وهذا يعني منقبة عظيمة لها في الفقه في العلم، ولا هي لو أرادت أن تقلب الأمر عينا لنفذت في يدها ثم مسحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل فقهها وعلمها. كذلك فيه كما قلنا أن الإنسان كلما دنا من المريض لمس الجسد أحيانا يعني على أعضاء معينة فيه يشعر المتلقي بالحنان بالعطف بالمشاعر بالأخوة بالقرب، طبعا بحسب يعني مسحك على يد زميلك ليس كمسحك على يد على زوجتك، والزوجة على يد أمها ليس كعلى يد زوجها، هذا يختلف بالأحوال والطرائق وقربك من الإنسان وبعده، لكن كذلك القرب المعنوي كما يكون لفظيا يكون جسديا، خاصة الأبناء يعني الأبناء القرب منهم، المسح عليهم، ضمهم أحيانا، هذا كله يشعرهم بأشياء كثيرة تغني عن كلمات، تغني عن طرائق، تغني عن كل ما دونه التربويون. إذا كان الإنسان قريبا من أبنائه، قريبا من بناته، قريبا من زوجته، بمثل هذه المشاعر الأحاسيس، القرب الجسدي مقرونا بالقرب اللفظي. طبعا القرب الجسدي عندما نقول القرب الجسدي يختلف من حال إلى حال، يختلف من مع ابن مع ابنة، ما يخفى هذا على عاقل وعلى لبيب، لكن المراد لابد أن يشعر من حولنا من بيننا بقربنا منه.
فضيلة الشيخ، هل هناك صفة معينة في عملية القراءة إذا كان هناك مريض؟ كيف تتم عملية النفس والقراءة؟
أي هو الآن ينفذ هذا المريض
بعد كل آية أو بعد كل سورة؟
هذا يختلف بالحال. مثلا إذا أردت أن تطيل فلا يعقل أن تنفذ بعد كل آية، لأن هذا سيطول جدا، لكن إن عزمت على أن لا تطيل فيمكن أن تنفذ بعد كل آية. ثم هذا فقه، معنى فقه يعني الآن الذي تراه في أكثر من يعني يجعل الرقية مهنة، مهنة أصح من كلمة مهنة، لا نريد أن ندخل في أخطاء الناس المغويين، لكن إذا أردنا هذا ما الذي يحصل؟ أنه يقول هو نفس الرقية على كل مرض، هذا ما يمكن أن يتأتى، ما يمكن أن يقع، تختلف الأحوال، وإنما القدرة على استنباط الآيات المناسبة لذلكم المرض هي التي تعين بإذن الله جل وعلا وتكون سببا في الشفاء. لا أحد يشفي إلا الله، ثم يختار من الآيات ما ينحصل.
الإنسان البسيط الذي في البيت، فضيلة الشيخ، الآن خلال الذين يتابعوننا، كيف تتم عملية القراءة لهم؟ كيف نكون لنا أن نصف لهم إياها؟
يقرأ مثلا الفاتحة.
ثم يقرأ الفاتحة ثم ينفث
ثم يضعها على
رأسه
على يده، موضع الداء.
موضع الداء.
موضع الداء. لو وضعها على الرأس يكفي، لكن غالبا على موضع
الداء.
على موضع. يقول بسم الله يشفيك والله يرقيك من كل شر يؤذيك، اللهم أذهب رب الناس أذهب البأس اشفي شفاء لا يغادر سقم، هذا ثابت. ثم نتوخى آيات تناسب، ننظر مما يشتكي المريض. سيأتيك الآن من يقول هذا بدع وهذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وسيقول وهذا موجود ولا تستطيع منعه ولا دفعه، لكن أنت إذا علمك الله علما وابتليت بجاهل فلا يمنع عنك علم العلم الذي علمك الله إياه، خو أن تقول العلم الذي علمك الله إياه خوفا من ذلك الجاهل، يعني ليس ذنبك أنه لا يعلم. وقد
المعوذات أيضا فضلت
أذكر عندما قلنا حديث رب تذني فردا الآية وشرحناها في هذا الموقع المبارك وشرحناها في قنوات أخرى، ذكر أحد الناس في أحد المواقع قال وهذا من البدع أنه حددها بأربعين، فأعجبني رد أحد الناس عليه، قال وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال من فعل كذا وكذا 40 صباحا يرجى له كذا وكذا، فقال إن كان ابن تيمية مبتدعا ففلان مبتدع، وإن قلتم أن فلان ليس مبتدعا فيلزم منها أن فلان ليس مبتدعا. المقصود الرد العلمي كان جيدا، لكن نحن نقول ينظر. أنا أقول للناس إذا كانت القضية في العظام اقرأ، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، تقرأ عليه هذه الآيات. كانت القضية قضية شيء في الجسم نريد منه أن يخرج،
السكر مثلا،
لا نتكلم عن السكر مثلا، دم متجمع، امرأة أبطأت عنها خروج الدورة، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، قول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها، يعني مثل هذا. الضرس يقرأ فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، لابد أن تكون هناك مناسبة ما بين الآية وما بين المرض الذي تريد أن تقرأ.
يمكن فضيلة الشيخ أن نتوغل في ذلك وأن تعيدنا في حلقة خاصة لهذا الأمر بإذن الله تعالى. لا نريد أن نطيل على أبو عبد الرحمن في من الإمارات اتصل علينا. أخ عبد الرحمن أهلا وسهلا بك وأسف على الإطالة.
يا مرحبا بك سهلا وسهلا،
حياكم الله، تفضل بسؤالك أخ عبد الرحمن.
يستحق،
حياك الله، اسمعنا من الهاتف أخ عبد الرحمن وتفضل بسؤالك.
الشيخ يدعينا إن شاء الله يصلح لنا مرانا الدنيا والآخرة
إن شاء الله تعالى.
الله سبحانه.
ما هو السلم وهل يجوز؟
ما هو
السلم وهل يجوز؟
السلم؟ نعم.
ما هو السلم؟ بيع المرابحة هذا اللي يسوي بعض البنوك الإسلامية، السلم وهل أيضا يجوز؟
طيب شكرا لك أبو عبد الرحمن. معنا الأخ محمد من السعودية. الأخ محمد حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل بسؤالك.
الله يسعدك. أولا نسأل الله العظيم أن يجعل هذا البرنامج نهرا جاريا في ميزان حسناتك إن شاء الله.
اللهم آمين.
والدي الغالي، وشرفني والله أني ناديك بوالدي الغالي، عندي سؤالين.
حياك الله حياك الله.
الله يسعدك. السؤال الأول، قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. قلتم في أحد منابركم، وإما خاب ظني في روح المعاني، أن هناك قاعدة تقول أن الزينة ليست من أصل المزين. بحثت عنها ولم أجد عنها شيء شافي في صدري، فأرجو من فضيلتكم.
نعم.
أنا الوقت يسمح.
إن شاء الله تعالى.
الثاني، قال الله تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون. هل الأموات الشهداء المعارك يدخلون البرزخ أم لهم وضع آخر غير ال...
شكرا لك أخي محمد، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى من فضيلة الشيخ. رقب عبد الرحمن، ما هو السلم وهل يجوز؟
هو يتكلم عن قضية البيوع التي منتشرة الآن في البنوك. البيوع التي منتشرة الآن في البنوك على أضرب عدة، بعضها كثير منها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يوافق الشرع. مما أشكل على الناس الآن قضية ما يعرف بالبيع للآمر بالشراء، قضيتهم البيع للآمر بالشراء. معنى البيع للآمر بالشراء أن يأتي أحد الراغبين في الشراء، يأتي إلى البنك، فمثلا يقول للبنك: إن هناك بيتا أو سيارة أريد أن أشتريها. ثم يأتي هو بطريقته بقيمة البيت، لكنه عندما إتيانه بقيمة البيت حتى يفهم الصورة، صاحب البيت صاحب مالك البيت يعني لم يجري معه اتفاق عقد بيع، وإنما مثلا قال له: إن هذا البيت مثلا سين لمئة ألف ريال كفرضية. فيذهب الرجل إلى البنك إلى المصرف ويقول له: إنني أريد بيتا هذا وصفه، وأنه قيل لي بكذا. فالبنك يقول له: نحن مستعدون على أن نشتري البيت ثم نبيعك إياه، نشتريه نقدا من صاحبه ثم نبيعك إياه، ويضعون عليه زيادة. هذه الزيادة على أن البيع أصبح تقسيطا بالنسبة له. هذه الصورة تصح شرعا، تجوز شرعا، إذا كان الرجل الذي رأى البيت وله رغبة فيه لم يقع بينه ما بين صاحب البيت الأول اتفاق، يعني عقد بيع ولا شراء، وأصبح قادرا على أن لا يفي بوعده للبنك، بمعنى أنه غير ملزم بالشراء حتى لو اشترى البنك. حتى لو اشترى البنك، لو قدر أن البنك اشترى البيت ثم هذا رغب عن البيت لا يريده، البنك يملك من القوة، والبنك لا يقدم على هذا إلا البنوك، يعني قوتها الشرائية قوتها المالية زد كالأفراد. فهذه الحالة تجوز شرعا، وهي أكثر ما هي متبعة في أحوال الناس. إذا كان يقصد هذا فنعم. أما قضية البيوع المعروفة في كتب الفقهاء فأحيانا يتلبس بها الواقع المعاصر من وجه، لكن لا يلزم أن تأخذ نفس التسمية، لأننا نقول إن الله قال: وأحل الله البيع. فإذا أردنا أن نحرم بيعا لا بد أن نأتي بدليل ظاهر بين يحرم صورة ذلك البيع.
جميل. سألتكم فضيلة الشيخ في اتصال من أنغولا، الأخ محمد. الأخ محمد من أنغولا، أهلا وسهلا بك.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ محمد.
حياكم الله، وأحيي الشيخ تحية خاصة، وأحييه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام، حياك الله.
تفضل بسؤالك أخ محمد.
أعلم الشيخ أن أنا أحبك بالله.
أحبك الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل بصورة عائشة رضي الله عنها في خرقة حرير خضراء. الحديث أخرجه الترمذي صححه الألباني، لكني أريد أن تعقب عليه. الحديث الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إنه ليهون علي الموت أني قد رأيتك زوجتي في الدنيا والآخرة. الحديث أيضا أخرجه الطبراني.
طيب هذه سؤالين. طيب أخ محمد من أنغولا، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. نعود للأخ محمد من السعودية، فضيلة الشيخ، وقد ذكر الآية: إنا جعلنا مع الأرض
زينة. هو يقول: أنني قلت في أحد المناسبات أنه قال في روح المعاني أنني قلت أن الزينة غير الشيء المتزين، هذا حق. الله عز وجل قال: في كتاب العظيم في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. معنى جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما على الأرض غير الأرض، مثلا النبات غير التراب، الأزهار غير الأرض. هذا ماذا نريد أن نقصد به؟ نقصد به لما ذكر الله الزينة التي في النساء التي يجوز إبداؤها والتي لا يجوز إبداؤها. الزينة غير جسد المرأة، غير جسد المرأة، وإنما الله جل وعلا قال: إلا ما ظهر منها، وقال: لا يبدين زينتهن. ففي ثمة زينة أمر الله بإخفائها، وزينة أذن الله ببقائها. لا نقول أمر الله بلبسها، إنما أمر الله ببقائها، أو أمر الله بأن تظهر إن كان ظهورها غير، يعني إلا ما ظهر منها، يعني بمعنى لم يكن مقصودا أو لا بد من ظهوره. لكن المقصود هنا ليس في الزينة، إنما مواضع الزينة. مواضع الزينة على ضربين، مواضع الزينة على ضربين. على ضربين، عندما يقول بكشف بجواز أن تكشف المرأة وجهها. نأتي ثمة الزينة في السقي، توضع في السقي، وثمة الزينة توضع في العضد، وثمة الزينة توضع في العنق، وثمة الزينة في اليد وهو الخضاب الحناء، وثمة الزينة في الأذن، وثمة الزينة على الوجه. هم يقولون إلا ما ظهر منها، مثلا إذا زينت المرأة بالخضاب بالحناء، وهذا حتى في الإحرام جاز للنساء أن تتحنى. فعندما نقول إن الكفين غير عورة جاز، فالزينة هذه ظاهرة لزاما، وليس المقصود أنه لابد أن تكون عليها زينة، إنما المقصود موضع الزينة. فالقيادة تكون أين؟ تكون في العنق، في العنق. هذه من الزينة التي لا يجوز إظهارها إلا للمحارم. حتى الزينة التي تظهر للمحارم ليس كل موضع زينة يجوز لكل محرم، لأن المحارم يتفاوتون. فالمقصود منه أن الزينة غير الشيء المزين. وأقول للابن، هو قال لي والد، أقول له: ابن، ينظر كتاب أضواء البيان للإمام الشقيقي رحمه الله. وذكر سؤال آخر. بسم الله.
نعم، نرجع للسؤال فضيلة الشيخ، ويتحدث عن الآية: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ولكن معي اتصال من الكونغو فضيلة الشيخ، يعني آمل أنه لا ينقطع معنا. شيخ محمد من الكونغو. شيخ محمد، شيخ أحمد، حياك الله شيخ أحمد.
فضيلة الشيخ، ما حكم تعزية الكفار وكذلك قول لهم مهد تعزية الكفار في موتاهم، وكذلك قول لهم مهد سيدي أو تكريمهم بهذه الألفاظ؟
نعم.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال ثاني.
تفضل.
ما حكم قول الله ربي بغير دولة عربية لو الجميع يقدر على العربية؟
ما حكم
عقيد اليمين؟
عقد اليمين.
حكم قول الله ربي، قول الله ربي وقول يا رب يا الله، مثلا كلمات الإجلال اسم الجلالة بغير العربية لمن يقدر على العربية؟
نعم. طيب، شكرا لك أخ أحمد أو شيخ أحمد. معنا الأخ رياض من السعودية.
أسعد الله مساك وعلي.
مساء النور، حياك الله في الرياض.
أسعد الله مساك فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ رياض.
فضيلة الشيخ، الشارع باح زواج المتعة في بادئ الأمر، ومن ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا يعني أظهر إشكال بين المذهب الشيعي والسني. فمن طبعا المذاهب الشيعي والسنة ما في الخلافات الحقيقة في العقائد لتظهر، يعني بعض المذاهب الشيعية ما في خلافات تظهر على الملة، ولكن نحن نطالب في شؤون الإسلام.
نعم. طيب، أنا استأذنك أخي رياض لأن هناك فاصل، وستسمع الإجابة بإذن الله تعالى من فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء وضيفنا الدائم. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي العرجون القديم، في الجزء الأخير من برنامجكم في هذه الجمعة مع فضيلة الشيخ المبارك، شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياك الله فضيلة الشيخ مرة أخرى. فضيلة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة نود أن نجيب عليها سريعا. كان الأخ محمد من السعودية يسأل عن الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وهل يعني الذين قتلوا في المعارك هم في حياة البرزخ والنعيم؟
الشهداء على ضربين، شهداء يموتون في أرض المعركة وهم المقصودون بالآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والشهداء الآخرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد والغريق شهيد وأضرابهم، فهؤلاء حياتهم غير حياة من مات شهيدا في المعركة. من مات شهيدا في المعركة حياته في البرزخ أكمل من حياة غيره، لكنها توصف بأنها حياة برزخ. توصف بأنها حياة برزخ لكنها أكمل من حياة غيره، كما أنه يوقى فتنة القبر في حين أن غيره يعني يفتن في قبره، وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
نعم. الأخ محمد من أنغولا كان يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن خرقة حرير أو رؤيا عائشة رضي الله عنها.
النبي صلى الله عليه وسلم أراه جبريل في منامه عائشة رضي الله عنها وأرضاه، يعني في كفه شيء من حرير وعليها صورة عائشة، فقال يعني إن كان أراد الله بذلك خيرا يمضه. والأنبياء رؤياهم حق، فأحيانا تأتي الرؤيا عندهم على يد تصور فتكون حقيقة، يعني بمعنى أنه يضرب له مثل، وأحيانا لا يضرب له مثل إنما تكون كما هي. فهو رأى عائشة وتزوج عائشة، يعني لم تضرب له كمثل، وإنما جبريل أراه عائشة فعلم أنها ستكون زوجته، ثم كانت زوجته كما رأى في الرؤيا. لكن أحيانا لا، رأى مثلا أن في سيفه ثلمة، هذا قبل أحد، فكانت تلك الثلمة أن قتل حمزة، السيف شيء وحمزة شيء، الثلمة شيء وما صاب حمزة شيء آخر، لكن هذا مثل ضربه له الملك أنه رأى سيفه فيه ثلمة، السيف فيه يدفع الإنسان عن نفسه، وعصبته صلى الله عليه وسلم هم أعمامه، والثلمة فيه شيء في السيف، فكان ذلك قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فهذا مثل والأول على حقيقته.
نعم. أيضا الأخ محمد من أنغولا سأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهون الموت.
هذا لا أعلمه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أحفظ في مناقب أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها لا أحفظ حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه مما يهون علي الموت أنك زوجتي في الآخرة، ولا أظنه يصح، لكن لا أستطيع أن أجزم، لأن الإنسان قال الشافعي رحمه الله ولا أعلم أحد حفظ السنة كلها محال، ولكن في حفظ الآن يعني في جواب الآن لا أعلم أن هذا الحديث صحيح.
نعم. شيخ أحمد من الكونغو كان يسأل عن حكم تعزية الكفار.
الكفار من أهل الذمة والمسالمون، من أهل الذمة والمسالمين يجوز تعزيتهم، يجوز تعزيتهم إذا فقدوا قريبا لهم، لكن التعزية لا يكون فيها تزكية لدينهم ولا ذكر لمعادهم، ولو قرنت بالدعاء لهم بالهداية لكان أكمل، لكن يجوز تعزية الكافر في مصابه.
السلام عليهم بقول السلام عليكم.
السلام عليكم الأصل ما تقال إلا للمؤمن، لأن السلام إذا بدأوا هم قالوا السلام عليكم يرد عليهم.
وإذا واحد قالها فضيلة الشيخ،
لكن لو قالها ابتداء إذا كانت النية مصحوبة بأن يتغير الأمر إن شاء الله لا حرج. نعم. لكن يحيون بما جرت به العادة أن يحيي به بعضهم بعض.
نعم. ما حكم عقد الله ربي؟ أعتقد أن هناك من يعني يجد صعوبة في اللغة العربية.
إذا وجد صعوبة في اللغة العربية فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما الأعمال بالنيات.
الأخ رياض من السعودية فضيلة الشيخ سأل عن زواج المتعة.
زواج المتعة كان مأذونا به شرعا في أول الإسلام، ليس في أول الإسلام يعني في العهد المكي، لكن في العهد المدني كان مأذونا به، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عنه عليه الصلاة والسلام حديث التحريم من طرائق عدة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. المذهب الجعفري إلى اليوم يرى أن زواج المتعة لم ينسخ، يعني لم يلغى حكمه، فيقولون به، وعليه عامة الشيعة الإمامية يرون بقاء النكاح المتعة، في حين أن جماهير أهل السنة بل كافة أهل السنة كافة يرون أنه محرم، هذا خلاف فقهي بلا شك. تأتي قضية، هذه قضية المذاهب والدخول فيها، أنا لا أحب الخوض فيها. اليوم قرأت في الصحف أن شيخ الأزهر قال كلاما جميلا في الجماعات التي حصلت وتفرقت، قال إنه لا يقول بكفر هذه الجماعات، وأنه فرق بأن تصفها بالضلالة، تصفها بالمعنى الحديث، تصفها بالضلالة، تصفها بالبعد عن الدين، تصفها بأنها لا تمثل الإسلام هذا شيء، وتصفها بالكفر هذا شيء آخر. فالإنسان يحتاط في كلامه ألا يقول بالكفر على من يؤمن بالله ربا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، وبالكعبة قبلة، وبالمصحف وبالقرآن كتابا، وبالقيامة موعدا. صعب أن يقال بعد ذلك عن أحد من هذا أنه كافر.
استاذنكم ايضا فضيله الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفيه. معنا الاخت جود من الجزائر. الاخت جود حياك الله.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نقدر تحكي مع الشيخ؟
تفضلي بسؤالك تفضلي الاخت جود.
الشيخ سمعت الخطره حصه من الحصات تقول انه اذا قام الشخص ليلا ان يصلي 8 ركعات سردا.
نعم.
أريد أن أعرف من عن كلمة سرد فمش متحنتش كين حاجة خير.
نعم.
أتمنى أن يزيدك الله في
إن شاء الله. آمين. شكرا لك يا أخت جود. أبو سعيد من السعودية أيضا.
السلام عليكم.
حياك الله أبو سعيد. عليكم السلام ورحمة الله.
بخير يا شيخ صالح.
مساك الله بالنور. حياك الله.
الله يحفظك يا شيخنا. أقول لك شيخ أنا متزوج لي تقريبا 13 سنة وما رزقني العز وجل بما قلته. يعني ما في آيات يعني رقية أرقي بها نفسي ويعني عشان هذا الموضوع.
نعم تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخي أبو سعيد. وجود فضيلة الشيخ كانت لا تعلم كلمة
سب. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث عائشة، نحن الآن نتكلم من سب عائشة، أنها من طرائق صلاته في الليل. الأصل والأكثر الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة. وقال إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد من طرائق صلاته. تقول الأخت جود وفقها الله ما معنى كلمة سرد؟ معنى كلمة سرد يا أختي الكريمة متواصلة يتبع بعضها بعض متتالية
يفصل بينهما
لا يفصل بينهما شيء. بمعنى تقولين الله أكبر بعد أن يكلم الأخت تقولين الله أكبر ثم تصلين الركعة المعروفة تأتين تقرأين الفاتحة ثم تيسر من القرآن ثم تركعين ثم ترفعين من الركوع ثم تسجدين ثم تجلسين بين السجدتين ثم تسجدين ثم تقومين. تقومين إلى ماذا؟ إلى الركعة الثانية. الركعة الثانية تصنعين مثل ما صنعت في الركعة الأولى ثم بعد السجود تقومين إلى ماذا؟ إلى الثالثة. ثم تصنعين في الثالثة ما صنعت في الثانية والأولى ثم تقومين إلى الرابعة ثم تقومين إلى الخامسة ثم تقومين إلى السادسة ثم تقومين إلى السابعة ثم تقومين إلى الثامنة. في الثامنة بعد السجدة الثانية من الثامنة تجلسي تقرأين التشهد كأنك في الصلاة في الركعة الثانية من صلاة المغرب كأنك في الركعة الثانية من صلاة المغرب. الآن أين أنت؟ في الركعة الثامنة. فرغت من السجدة الثانية تجلسين تذكرين التشهد الأول ثم تقومين. تقومين إلى أي ركعة؟ إلى التاسعة. في التاسعة تقرأين الفاتحة وتقرأين ما تيسر والأفضل أن تكون قل هو الله أحد ثم تجلسين بعد السجدة الثانية كأنك في الركعة الثالثة من المغرب ثم تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم تسلمين. هذا ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمعنى كلمة سرد أيها الأخت المباركة والكلام للجميع معناها متتالية متعاقبة لا يفصل بينها شيء. متى يكون الجلوس؟ في الركعة الثامنة. ثم نقوم ونأتي بالتاسعة ونجلس فيصبح جلوسنا متتابع في الثامنة والتاسعة كأن الثامنة والتاسعة الركعتان الأخيرتان من صلاة المغرب وكأن من الأولى إلى السبع كأنها الركعة الأولى في صلاة المغرب. أرجو الله أن تكون تضح الصورة.
اللهم أمين. الأخ مصعب يسأل فضيلة الشيخ ما حكم المصافحة للنساء وماذا يعني أكده رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟
قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. لكن هل هذا تحريم أو غير تحريم؟ أكثر أهل العلم على أن ذلك يحرم لأنهم يقولون أهل العلم أن المصافحة أكثر يعني قرب من المرأة من النظر إليها فقد منع الله عز وجل النظر إليها من باب أولى أن تمنع
المصافحة
وإن كان لبعض العلماء في ذلك رأي.
الأخ أبا عبد الرحمن من السعودية معنا أيضا على الهاتف فضيلة الشيخ. أخي عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك أخ عبد الرحمن. فضيلة الشيخ أسمعك.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليك السلام حياك الله.
لدي سؤالين. السؤال الأول هل تكون غاية المؤمن رضا الله أم الجنة وهل هناك تعارض بين الغايتين؟ السؤال الثاني وهو عن قصة نبينا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام حينما قال أمضي حقبة هل بحث موسى عن الخضر طويلا؟ والسؤال بما يتعلق بنفس القصة هل كانت الأحداث الثلاثة لموسى والخضر المذكورة في سورة الكهف هن كل ما حصل بينهما أم لا؟
نعم شكرا لك. جزاك الله خير إن شاء الله تعالى أبو عبد الرحمن. معنا أيضا أم غسان من العراق. أم غسان
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أم غسان.
بالنسبة للعمرة للنساء يعني المرأة واحدة تروح مع حاملة نساء سيارة إلى العمرة يعني يصير واحد هيلو ما يصير.
طيب هذه العمرة
عمرة من العراق إلى مكة؟
إلى مكة عمرة مع حامل من نساء قصة نساء.
هذا يختلف في المرأة نفسها. هل هي شابة أو كبيرة؟
لا كبيرة في السبعين من عمرها.
إذا كبيرة في السن في السبعين إن شاء الله تعالى لا حرج إذا كان يغلب على ظنها أن الحملة حملة مأمونة. إذا كانت بالطائرات أو بالسيارات وهناك ركب وهناك جهات إشراف وهناك لجان من الحي أو من المجموعة أو من العائلة كل ذلك إن شاء الله تعالى لا حرج فيه
إن شاء الله تعالى. شكرا أم غسان.
عاجلا نعم نعم. حتى لا نؤخر عن امرأة بالسبعين.
نعم نعم. هل الكفر نوعين فضيلة الشيخ وما هما؟
الكفر مخرج من الملة والكفر غير مخرج من الملة. قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد وقع الاقتتال بين المسلمين عبر التاريخ ولم يعد أحد من أهل الإسلام أن ذلك كفر مخرج من الملة. لكن الكفر المخرج من الملة عياذا بالله هو الذي يعني يكون فيه إنكار لما يعلم من دين الله بالضرورة وقبل ذلك يكون فيه شرك مع الله تبارك اسمه وجل ثناه.
أبو عبد الرحمن فضيلة الشيخ سأل عن غاية المؤمن. هل غاية المؤمن رضا الله عز وجل؟
يقول هو لا يعني من تلازم الأمر من يريد رضوان الله يريد الجنة ومن يريد الجنة فهو يريد رضوان
الله.
رضوان الله. المهم أن يكون الإنسان في غايته يحمل في عبادته ثلاث مطالب قلبية: محبة الله وهي رأس الأمر كله، والخوف من الله، والطمع في رحمته. الطمع في رحمته أعظم رحمة الله الجنة، والخوف من عذابه أعظم عذاب الله النار. لا بد أن يكون ذلك مقرونا بمحبة الله، وهذا هو صدر أول سورة في القرآن. الحمد لله رب العالمين تعني محبته، الرحمن الرحيم تعني الطمع في رحمته، مالك يوم الدين تعني الخوف من عذابه، فالتلازم بينهما قائم. ثم قال قضية موسى، الله جل وعلا قال في خبر موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وموسى عليه السلام لم يشق كثيرا في الوصول إلى الخبر لأنه مضى في طريقه حتى فقد منه ومن فتاه الحوت ثم رجع. قال الله فارتد على آثارهما قصصا فلا يوجد كبير وقت حتى عرف مكان الخبر. وظاهر الأمر أن كل ما وقع بينهما ذكره القرآن وخلده إلا الأمور التي تعرف تبعا لزاما، فكون أن الفتى كان معهم كالسلام على أصحاب السفينة هذا كله مما لا خلاف أنه وقع لأنه من لازم الأمر. لكن الأحداث كأحداث عظام لم يقع إلا فيما أخبر القرآن عنه كما دلت عليه السنة بحديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله وغيره.
نعم أيضا فضيلة الشيخ هناك سؤال: ما حكم الصلاة بالمساجد التي يوجد بها قبور؟
هذا يختلف في المسجد نفسه. فإذا كان القبر بني أولا القبر موجود ثم بني عليه مسجد فلا يجوز الصلاة في ذلك لأن الأصل أنه قبر. لكن إذا وجد مسجد ثم جاء من له سلطان من له يد من له قدرة ووضع فيه قبرا فلا ريب أنه أخطأ خطأ عظيما، لكن الصلاة في المسجد تصح لأن القبر أدخل على المسجد. لكن لو جاء إنسان إلى مقبرة ثم جعل عليها حائطا وجعلها مسجدا لا تصح الصلاة في ذلك الموضع.
نعم هناك بعض الأسئلة قضية الشيخ لم يبطل كثير في هذا البرنامج. آمنة كيف أعرف أن الله تعالى راضي عني؟
المعرفة اليقينية التامة هذه لا تعرف إلا يوم القيامة، لكن من وفقه الله عز وجل للطاعة فهذا إن شاء الله من قرائن رضا الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله لا يعطي الدين إلا لمن يحب.
محمود عبد العاطي، هل يجوز غرس الأشجار عند المقابر بنية ظل البشر؟
إذا كان يقصد ظل البشر الذين يعني يسهمون في قضية الدفن تكون غير يعني
لا وضع على نصف القبر الصبار وبعض الأنواع من النباتات
لا ينبت على قبر شيء. إذا أراد إذا أنبتت الأرض من وحدها فهذا شيء آخر. لكن أن يعني يغرس القبور في ملة أهل الإسلام تحترم ولا تعظم.
رش الماء أيضا فضيلة الشيخ،
رش الماء عقب الدفن لا بأس،
فقط
فقط، لكن نعم. في كل وقت وعنده.
نعم. أيضا هناك بعض الأسئلة فضيلة الشيخ، هل يجوز الأذان عند أذان الصبي عند ولادته؟ يعني هل يجوز الأذان
ورد في آية أنه يؤذن في نعم. أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، ذكر هذا ابن القيم في تحت المودود وذكر سند الحديث، ولا ما يختلفون في صحة هذه الأحاديث نعم. ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عمل خير.
الأذان في القبر قبل الدفن الميت؟
لا يؤذن في القبر، لا نعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله.
عند قراءة سورة ياسين عند إحضار الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليه، وهل يجوز ذلك؟ وهل قراءة سورة ياسين على الميت دليل من السنة؟
اقرأوا على موتاكم ياسين، اختلف في تصحيحه، والأكثر على فرض صحته أن معناه أن الإنسان إذا غلب على ظني وهو يرى شخصا محتضرا أن نزع الروح عليه شاق فيقرأ سورة ياسين، لعل الله عز وجل يسهل وييسر خروج روحه.
نعم. هل يجوز تكرار الآيات نفسها في الصلاة؟
نعم يجوز، لا حرج. نعم. الله إن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن.
نعم.
لكن الأفضل أن يكون القراءة مختلفة، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه بعض أهل العلم أنه قرأ سورة الزلزلة في الركعتين.
الاهتمام بالأوراق فضيلة الشيخ، قصاصات الجرائد والمجلات التي يذكر فيها اسم الله،
هذا من تعظيم إجلال الله وتعظيمه، أن الإنسان يعرف ما يحمله من ورق، أن لا يعني يتقي الله عز وجل في رميه، والإنسان كلما عظم الله في قلبه عظم كل شيء يتعلق به تعظيم الله، ومن ذلك يعني محافظة واحترام وكرامة ما كتب عليه اسم الله.
شكرا لكم فضيلة الشيخ، تحدثنا في هذه الحلقة الماتعة عن الحديث النبوي الشريف من مسند عائشة، شكرا لكم ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. في ختام هذه الحلقة نسأل الله العلي القدير بأن نكون قد وفقنا في تقديم ما يفوز على رضاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله.